والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين.
الحمد لله، به يستعين المستعينون وعليه يتوكل المتوكلون، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وعلى سائر من اقتفى أثره واتبع هديه بإحسان إلى يوم الدين، وبعد، فهذا برنامجكم وعنوانه وهذا البلد الأمين. وكنا قد مضى الحديث بحمد الله وفضله فيما سلف عن بناء البيت حتى انتهينا إلى قولنا الركن الخامس، فتحدثنا في ذلك اللقاء عن الحج إجمالا، واليوم عنوان اللقاء من أحكام الحج. هذا الركن العظيم الذي تعبدنا الله عز وجل به في قوله جل ذكره ولله على الناس حج البيت، له أركان، له واجبات، له سنن، ثمة محظورات يتعلق بها أحكام. حري بالمؤمن قبل أن يحج أن يعلم ذلك حتى يكون على بينة من أمره. الله عز وجل عظم بيته وعظم المسجد المحيط بالبيت وعظم الحرم كله، أي حرم مكة، وعظم مكة وعظم جزيرة العرب كلها، فجعل الله عز وجل جزيرة العرب حرما لمكة، وجعل مكة حرما للمسجد، وجعل المسجد حرما للكعبة، وهذا كله تعظيم لهذا البيت الذي تعبدنا الله عز وجل بالحج إليه والطواف حوله. الإنسان أول ما يعزم على الحج ويعقد النية لا بد له أن يعلم أن هناك ميقاتين، ميقات زماني وميقات مكاني. الميقات الزماني يعبر عنه بأشهر الحج، قال الله عز وجل الحج أشهر معلومات، والأشهر المعلومات شوال وذو القعدة والعشر الأول من ذي الحجة على الصحيح إلى فجر يوم النحر، إلى هنا والحج يدرك، وفي المسألة أقوال أخرى، لكن هذا فيما يبدو فيما يظهر ما عليه أكثر أهل العلم وتشهد له الآيات والأحاديث. وهناك مواقيت مكانية، وهذه المواقيت المكانية ينبغي للمؤمن أن لا يتجاوزها إلا وقد عقد النية وأحرم. فأما أشهر الحج فمتعلقة بالحج، وأما العمرة فلا وقت معينا لها، لكن الميقات المكاني يتعلق بالحج ويتعلق بالعمرة. فلما قال الله الحج أشهر معلومات فهمنا أن العمرة ليست محددة بوقت، تكون طوال العام. ولما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم المواقيت المكانية فهم المسلمون إلى يومنا هذا أنه لا ينبغي للمسلم أن يتجاوز هذه المواقيت المكانية حتى يحرم، سواء كان أراد الحج أو أراد العمرة. لكن حديثنا في هذه اللقاءات عن الحج أو عن العمرة المقترنة بالحج أو التي هي توطئة للتمتع بالحج، هذه المواقيت المكانية تبتعد تقترب عن مكة، فأبعدها عن مكة ذو الحليفة المعروفة اليوم بين الناس بأبيار علي، ويتبتعد 10 مراحل عن مكة المكرمة، ثم تقع الجحفة وأبيار علي ذو الحليفة ميقات أهل المدينة، ثم الجحفة، وتبعد عن مكة 3 مراحل. واليوم الناس يحرمون من رابغ لأن الجحفة أضحت قرية خربة لا تكاد تسكن. وهناك ما من المواقيت ما هو بعيد عن مكة بقرب مرحلتين، وهي يلملم لأهل اليمن وذات عرق لأهل العراق، هذه الثانية ذات عرق، ويلملم وقرن المنازل لأهل نجد. قال النبي صلى الله عليه وسلم عن هذه المواقيت كلها: هن لهن ولمن مر عليهن من غير أهلهن لمن أراد الحج والعمرة. فقول عليه الصلاة والسلام لمن أراد الحج والعمرة، أصبحت هذه المواقيت المكانية تختلف عن المواقيت الزمانية بأنها تتعلق بالحج والعمرة على السواء، في حين أن الميقات الزمني الحج وأشهر معلومات يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج، هذا كله لا يتعلق إلا بالحج دون دون العمرة. ما الذي يترتب على المسلم إذا وصل الميقات؟ أولا يجوز أن يحرم المؤمن المسلم الحاج قبل الميقات، لكن الأكمل أن يحرم من الميقات تأسيا بفعله صلى الله عليه وسلم، فإنه ما أحرم في المدينة من بيته ولا من مسجده ولا من محرابه ولا من الروضة، بل أحرم صلى الله عليه وسلم من ذي الحليفة. الأكمل أن الإنسان إذا أراد أن يهل أن يقول لبيك اللهم حجا لبيك اللهم عمرة، أن يستقبل القبلة، أن يستقبل القبلة. وبعض العلماء ذكر لطيفة في هذا الباب، قالوا إن الملبي ليس أدبا أن يلقي أن يجعل ظهره لمن يريد أن يجيبه، فإبراهيم الخليل قال كما قال الله عنه وأذن في الناس بالحج، فإبراهيم لما دعا الناس إلى الحج دعاهم من البيت العتيق من مكة من عند الكعبة، فينبغي للمؤمن أن يقبل على ذلك المكان الذي منه أصلا ظهر الصوت ظهر الدعوة إلى الحج. فقالوا يستقبل القبلة ثم يقول لبيك اللهم حج إن أراد الإفراد، لبيك اللهم عمرة متمتعا بها إلى الحج إن أراد التمتع، لبيك اللهم عمرة بحجة إن أراد القران. هذا كله يدل على أن الأنساك ثلاثة، يدل على أن الأنساك ثلاثة: التمتع والقران والإفراد. وأي اختار المؤمن من هذه الأنساك أجزأه عن الحج، أجزأته ولا إثم عليه. واختلف العلماء سلفا وخلفا في الأفضلية على المذاهب شتى، ولكل دليله، وليس المقام مقام فصل وليس لنا أن نفصل. لكن من رجح التمتع احتج بقول الله فمن تمتع بالعمرة إلى الحج على أنه مذكور في القرآن، وعلى أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر من لم يسق الهدي معه أن يجعلها عمرة. ومن احتج بأن القرآن أفضل احتج بأنها الحجة التي اختارها الله لنبيه صلى الله عليه وسلم، أتاني آت من ربي وأمرني أن أصلي ركعتين في هذا الوادي المبارك وأن أقول عمرة في حجة. ومن قال بالإفراد قال إن النبي صلى الله عليه إن الإفراد لا يصحبه شيء يخلطه بالعمرة، فيؤتى بالحج على تمامه، والله يقول وأتم الحج والعمرة لله. ثم نظر إلى فعل الصديق والفاروق وعثمان وهم الراشدون رضي الله عنهم أرضاهم الذين خلفوا النبي صلى الله عليه وسلم في أمته، فالمحفوظ أن أبا بكر حج مفردة، وعمر حج طوال سيني خلافته مفردة، وكذلك فعل عثمان رضي الله عنه أرضاه، واختلف على علي كيف حج. فالمقصود لكل طائفة من فقهاء المسلمين دليله في النسك الذي اختاره أفضل من غيره، مع الإجماع إن شاء الله تعالى على أن هذه النسك أيها يجزي عن حجة الإسلام أو حتى عن حجة النافلة. لابد أن يعلم كذلك أن من أحكام الحج أن الإنسان إذا تجاوز الميقات يصبح قد ترك واجبا، فإن كان غير بعيد وتذكر فالأكمل في حقه أن يعود إلى ميقاته ما لم يتعرض لضرر أو يضر غيره، أن يؤخر رفقته أو أن يحصل وراء ذلك أكثر مشقة. فإن لم يستطع أن يعود فأصبح قد ترك واجبا فيعقد النية من المكان الذي تذكر فيه، ثم عليه دم هذا الدم لأنه ترك واجبا. العلماء رحمهم الله أخذوا هذا الدم من قول الله عز وجل فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، وأخذوه من طرائق عدة، فهو قول الفقهاء هذا الدم، فهو عليه أن يذبح شاة لفقراء الحرم، وكذلك لو عجز سبع بدنة أو سبع بقرة، فهذا ما يسمى ترك واجب وليس فيه تخيير، وليس فيه تخيير. إن عجز عنه لم يقدر ماليا مثلا فينتقل الحال إلى صيام 10 أيام، 3 في الحج و7 إذا رجع، 3 في الحج و7 إذا رجع عند قول طائفة كبيرة من الفقهاء. لا بد من أحكام الحج أن نفقه أن هناك فرق ما بين فعل المحظور وما بين ترك الواجب، فترك الواجب ليس فيه إلا خيار واحد وهو الذبح، وينتقل عند العجز إلى الصيام. وأما فعل المحظور فيختلف ما هو المحظور حتى يترتب عليه الأمر، والمحظورات على أقسام. فأعظم المحظورات عندما لمن عقد النية على أن يحرم بالحج الجماع، الجماع بمعنى الكامل الصريح الواضح البين الذي لا لبس فيه. هذا الجماع الفقهاء يقولون، جمهورهم يقول، يترتب عليه أمور: أولها فساد حجه، وعليه أن يمضي فيه، وعليه أن يقضي من قابل أي من العام الذي يليه، وعليه أن يذبح بدنه يفرقها على فقراء الحرم. هذا كله إذا جامع زوجه، يعني جامع الرجل زوجته قبل التحلل الأول. فما يتعلق بالجماع وهو من محظورات الإحرام لا يتعلق بغيره، يعني لا يكون غيره عقوبته فديته مثل فدية الجماع. هذا واحد. من محظورات الإحرام الصيد البري، فصيد البحر حلال للمحرم وغير المحرم، وحل لكم صيد البحر وطعامه ما دمتم حرما، حل لكم صيد البحر وطعامه. أما من كان محرما فإن الله عز وجل حرم عليه الصيد: لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم. فإن قتل حيوانا بريا متوحشا يعد صيدا فعليه جزاء مثل ما قتل من النعم كما جاء في القرآن. فهذا المحظور الثاني. المحظور الثالث أن المحرم لا ينكح ولا يخطب ولا يكون شيء له شيء من ذلك. لو فعل ذلك وقع منه فإنه يأثم إذا فعل ذلك عمدا، لكن لا فدية عليه، لكنهم يعدون ذلك العقد غير صحيح، يعدون العقد غير صحيح. هذا كله قليل من يأتيها هذه الثلاث في زماننا هذا، وإنما تكون محظورات الإحرام في غير ذلك، في حلق الشعر أو في لبس المخيط أو في التطيب، وهي من محظورات الإحرام. هذه الإنسان إذا وقعت منه عمدا يأثم مع الفدية، وإن وقعت منه اضطرارا لمرض أو لعارض يلزمه أن يصنع ذلك المحظور فإنه لا يأثم لكن عليه الفدية. وبعض العلماء يقول إن فعل شيئا من ذلك جهلا أو نسيانا أو سهوا أو ما أشبه ذلك فلا شيء عليه. ما الذي يتعلق من فدية فعل المحظورات هذه مثل الطيب أو تغطية الرأس أو لبس المخيط؟ يتعلق بها واحد من ثلاث. قال الله عز وجل: فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. ففدية من صيام ثلاثة أيام، من صدقة إطعام ستة مساكين، أو نسك أي ذبح شاة. فهذه الثلاث على التخيير، ليست كمن ترك واجبة. كذلك من الأحكام التي ينبغي أن تعلم أن الوقوف بعرفة ركن عظيم. قال عليه الصلاة والسلام: الحج عرفة. والوقوف على الصحيح لا يبدأ إلا بعد الزوال، يعني بالإمكان أن تأتي عرفة في فجر اليوم أو فجر اليوم التاسع، لكن هذا لا يعد وقوفا، بمعنى لا يبدأ الوقوف شرعا إلا بعد الزوال، وينتهي الوقوف وقته فواته عند طلوع فجر يوم النحر، لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عروة بن مضرس. بعض العلماء يشترط أن يجمع ما بين النهار والليل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وقف بعد الزوال ومكث يدعو حتى غاب قرص الشمس تماما، ولم ينفر صلى الله عليه وسلم، لم يفض إلى المزدلفة إلا بعد أن غاب قرص الشمس، فيكون قد جمع ما بين الليل والنهار. فلو قدر أن الإنسان وقف بعد الزوال لكنه أفاض من عرفة إلى مزدلفة قبل أن تغرب الشمس، أغرب مالك رحمه الله على جلالة قدره فقال لا حج له، لكن أحدا من أهل العلم لا يعلم عنه أنه وافق الإمام مالك على قوله هذا. وبعض العلماء يقول حجه صحيح، وهذا قول الأكثرين وهو مذهب عند الحنابلة، وعليه دم، إذ يرون أن الجمع ما بين النهار والليل واجب. وبعض العلماء يرى أن حجه صحيح ولا شيء عليه، وهؤلاء الطائفة الأخيرة يؤيدهم حديث عروة بن مضرس، وظاهر كلام الإمام الشنقيطي رحمه الله في أضواء البيان أنه يميل إلى هذا. لكن المؤمن ما دام قد تكلف هذا التكلف كله فإن الأفضل له والأكمل، بل الذي ينبغي عليه اللهم إلا لضرورة قصوى أن يقف حتى يغيب قرص الشمس تماما ثم يفيض إلى المزدلفة. نأتي للمبيت في مزدلفة. الله عز وجل قال في كتابه العظيم: فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام. وسيأتي الحديث عن هذا تفصيلا. واختلف العلماء في حكم المبيت في مزدلفة، لكن نقول من حيث الإجماع، نتكلم عن أحكام فقهية الآن، نتكلم عن ما هي المزدلفة وما يتعلق بها، أن الإنسان كلما قدر على أن يقف ويضطجع في مزدلفة حتى يصلي الفجر في أول وقته ثم يدعو الله فيها قبل قبيل أن تشرق الشمس، كان ذلك أكمل لدينه وأتم لحجته وعملا بالآية. فإن أفاض بعد منتصف الليل فإن شاء الله تعالى حجه صحيح، وهو قول جماهير العلماء من السلف والخلف، ولكل دليله. نأتي للترتيب في أعمال يوم النحر. فالترتيب في أعمال النحر قوله صلى الله عليه وسلم: افعلوا ولا حرج، كما روى عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم، يجعل الأمر فيه من التيسير ما فيه. لكن الترتيب النبوي هو أنه صلى الله عليه وسلم رمى ثم نحر ثم حلق ثم طاف، رمى ثم نحر ثم حلق ثم طاف. فإن كان مفردا فإنه لا هدي عليه، فيصبح يرمي ثم يحلق أو يقصر ثم يطوف طواف الإفاضة. من الأسئلة التي تكثر في الحج مسألة تأخير طواف الإفاضة إلى أن يكون طوافا واحدا مع طواف الوداع، بمعنى يندرج طواف الوداع في طواف الإفاضة، وهذا جائز إن شاء الله تعالى بلا مراء، لأن المقصود من طواف الوداع هو أن يكون آخر عهد الإنسان آخر عهد الحاج بالبيت. فإذا أخر المؤمن طواف الإفاضة إلى اليوم 12 إذا كان متعجلا، أو إلى اليوم 13 إن كان غير متعجل، فإنه ثم طاف ثم عاد إلى بلده وآب، فإنه قد أصبح في حقه أن طواف أن آخر عهده بالبيت، فأصبح هذا طواف الوداع الذي هو واجب عند جماهير أهل العلم اندرج في طواف ركن هو طواف الإفاضة، الذي قال الله عز وجل عنه: وليطوفوا بالبيت العتيق. هذا بعض ما يمكن أن يقال من أحكام الحج، نثرناه عبر مسائل فقهية متفرقة. ما لم نذكره من مسائل فقهية ها هنا لزمن البرنامج سنذكره إن شاء الله في حديثنا الذي سيأتي في الأيام المقبلة بإذن الله في هذه الحلقات المتتابعة عن قول الله تعالى: وهذا البلد الأمين، إذ أن الحج لا يكون إلا إلى مكة وإلى كعبة الله عز وجل التي قال الله جل وعلا عنها: جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس، وقال الله: وليطوه بالبيت العتيق، وقال الله: ولله على الناس حج البيت. بلغنا الله وإياكم آمالنا فيما يرضيه، وعان الله وإياكم على طاعته، وختم الله لنا ولكم بخير. هذا والعلم عند الله، وصلى الله على محمد وآله، والحمد لله رب العالمين.
والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين، لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، ثم رددناه أسفل سافلين، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. فما يكذبك بعد بالدين، أليس الله بأحكم الحاكمين.